ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة من حلقات تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن الكريم من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 37 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الآية 91 على مائدة سورة البقرة، وفيها يقول ربنا تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ما زلنا مع خطاب الله عز وجل لأهل الكتاب الذين عاصروا النبي محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم في المدينة من اليهود. يقول المصنفون في تفسير هذه الآية: وإذا قيل لهؤلاء اليهود آمنوا بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى، قالوا نؤمن بما أنزل على أنبيائنا ويكفرون بما سواه مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا القرآن هو الحق الموافق لما معهم من الله. ولو كانوا يؤمنون بما أنزل عليهم حقا لآمنوا بالقرآن. قل يا أيها النبي جوابا لهم: لم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين حقا بما جاءوكم به من الحق. وهذه حجة باطلة ودعوى كاذبة، أنهم يزعمون أنهم آمنوا بما جاءهم من أنبيائهم كموسى ابن عمران عليه الصلاة وأزكى السلام. لماذا هي دعوة باطلة وكاذبة؟ لأنهم لو آمنوا بما جاء به موسى لآمنوا بمحمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولصدقوا محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم. لماذا؟ لأن موسى قال هذا لقومه، وكذلك عيسى عليه السلام بشروا بمبعث نبي آخر الزمان، وأمروا أقوامهم: إن عاصرتم فترة بعثة هذا النبي فعليكم أن تؤمنوا به وأن تصدقوا وأن تتبعوا. فهو نبي آخر الزمان وخاتم الأنبياء والمرسلين. ولذا على مائدة سورة الحشر بيّن الله تعالى قول عيسى عليه السلام لقومه: وإذ قال عيسى لقومه: يا قوم إني رسول الله إليكم مصدق لما بين يدي من التوراة ومبشرا، مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فعيسى بشر بمبعث رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأمر قومه إن عاصروه وخرج فيهم أن يؤمنوا به وأن يتبعوه، فهو نبي آخر الزمان، شريعته هي الشريعة الكاملة المهيمنة على جميع الشرائع من قبل والناسخة لجميع الشرائع من قبل، فوجب الإيمان به ووجب اتباعه. إذن هم لو آمنوا حقا بأنبيائهم لآمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأنه كما ذكرنا فيما مضى أن التكذيب بنبي واحد تكذيب بجميع الأنبياء، وأن التكذيب برسول واحد تكذيب بجميع الرسل، لأن العقيدة أن تؤمن بجميع أنبياء الله وبجميع رسل الله الذين أرسلهم الله تعالى لهداية الخلق. فالله تعالى يرسل الأنبياء والرسل على فترات في أقوامهم لتقويم المعوج ودعوة المخالف، وغالبا ما يأتي النبي في قوم مؤمنين غير أنهم انحرفوا إما في جانب السلوك أو في جانب المعاملة. أما الرسول فالغالب أنه يأتي في قوم كافرين مشركين يدعوهم إلى التوحيد وإلى الإيمان. فالله تعالى حكيم يرسل على مر الأزمان الأنبياء والرسل لتعليم الناس منهاج السماء وربط الناس بربهم عز وجل، وكلهم إخوة وكوكبة مضيئة أرسلها الله تعالى لهداية البشر. لهم صفات متعددة، منها الفطانة أي حسن التصرف، حسن التصرف في الأمور، منها الأمانة، منها الصدق، فهم صفوة الخلق، منها البلاغ عن الله جل جلاله. إذن فدعوى أهل الكتاب أنهم آمنوا بأنبيائهم دعوة باطلة يكذبها الواقع، لأنهم لو آمنوا بأنبيائهم لآمنوا بنبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في علاقة الأنبياء بعضهم ببعض. قال: نحن معاشر الأنبياء أبناء لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. نحن معاشر الأنبياء أبناء لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. تصوير جميل لعلاقة الأنبياء وتفاوت الشرائع. نحن معاشر الأنبياء أبناء لعلات، والعلات هن الضرائر، رجل تحته أكثر من زوجة، الزوج واحد والزوجات تعددن. فقال: نحن معاشر الأنبياء أبناء لعلات، ديننا واحد، في المثال الأب واحد، الزوج واحد، إنما الأمهات متعددة. فديننا واحد أي العقيدة واحدة، جميع الأنبياء وجميع الرسل جاءوا من أجل دعوة الناس إلى توحيد الله وعبادة الله وحده لا شريك له، ديننا واحد. وأمهاتنا شتى، الأمهات متفرقات متعددات، أي الشرائع متعددة، فكل نبي وكل رسول يأتي بشريعة تلائم قومه، تلائم الزمان الذي بعث فيه. وهكذا كما ذكرت لكم أن شريعة موسى هي شريعة الجلال، فيها قوة، العين بالعين والسن بالسن، بينما شريعة عيسى شريعة جمال، لا تعرف القتال ولا الحروب، إن ضربك عدوك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. هذه شريعة عيسى، لأنها شريعة رحمة، شريعة جمال لا تعرف القتال. ثم جاءت شريعة نبينا محمد، وهي شريعة الكمال، أي جمعت بين الجلال والقوة، وجمعت بين الجمال والرحمة والرفق واللين. فهكذا جاءت الشريعة الخاتمة شريعة كمال تجمع الأمرين، لأنها الشريعة الخاتمة والمهيمنة على جميع الشرائع من قبل. وما من نبي وما من رسول إلا وأخذ عليه العهد من الله تعالى، وأخذ عليه الميثاق من الله تعالى. هذا الميثاق هو الإيمان بالنبي محمد واتباع النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن دعوة أهل الكتاب هذه باطلة، أنهم اتبعوا أنبياءهم، هذه دعوة كاذبة، دعوة باطلة، لأن الواقع يشهد بخلاف ذلك، لأنهم لو آمنوا بأنبيائهم لاتبعوا محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم أمر الله رسوله أن يقول لهم: إن كنتم أهل صدق فيما زعمتم فلماذا قتلتم الأنبياء؟ قلتم اتبعنا أنبياءنا فلماذا قتلتم أنبياءكم؟ قتلوا يحيى عليه السلام، وأرادوا قتل عيسى عليه السلام، لكن شبه لهم. فأين دعوة الإيمان بالأنبياء، بأنبيائكم ورسلكم؟ فهذه دعوة كاذبة، دعوة باطلة. ويمكن هذه الدعوة هي دعوة الجاهلية في كل زمان ومكان. مشرك مكة كانت مزاعمهم وجدنا آباءنا، دايما كده أهل الباطل عندما تنصح لهم وتذكرهم بالحق يقول لك وجدنا إيش؟ آباءنا. هذا دين جديد، زي ما تيجي تكلمهم مثلا في السنن في زمن غربة الإسلام يقول لك إيه الدين الجديد ده؟ إحنا تعودنا على كذا وكذا، سلو بلدنا كذا وكذا، أباءنا علمونا كذا وكذا، وأجدادنا كانوا عايشين على كذا وكذا، أنتوا جايبين لنا دين جديد؟ نقول له نعم، هو دين جديد بالنسبة لكم، لأنكم انحرفتم عن الدين وابتعدتم عن معالم السنن. فإذا ذكرتم بالسنن رأيتموها جديدة ولا بأس، فإن النبي أخبر بذلك، قال: إن الله تعالى يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها دينها، من يجدد لها دينها. إيه معنى يجدد؟ يعني الدين بلي في النفوس، بعد عن الدين، وأصبح الإسلام غريبا بينهم والسنن غريبة بينهم. فربنا يقيد من العلماء والدعاء من يعيدون الأمة للدين الصحيح، وده معنى تجديد الدين، إن السنن غابت عن الناس وبعدوا عن غرز النبي وبعدوا عن سنة النبي وعن طريقة النبي وعن هدي النبي. فلما تيجي تذكرهم بحال النبي يجدونه جديدا ما يعرفونه. ليه؟ عاشوا البدعة والآراء والأهواء، فأصبح الدين مجرد آراء. أبي كان يفعل، أمي كانت تفعل، جدي كان يفعل. نقول لك لا، قل النبي كان يفعل، ما تقولش جدي ولا جداتي، ما تقولش أبي ولا أمي، لأن ده دين. إنما الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. فما تقوليش الآباء، قل النبي قال، قل النبي فعل، هذا هو الدين. لذلك قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللي يبعد عن أمر النبي وعن هدي النبي وعن طريقة النبي يتعرض للفتنة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى فسر معنى الفتنة بالشرك، قال: يخشى على من رد بعض قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يقع في الشرك، أن يقع في الشرك. ومعلوم يا إخوة أن إنكار السنة كفر وردة، يعني في زماننا المعاصر عافانا الله وإياكم من مضلات الفتن، نشأ شرذمة ممن ينتسبون للإسلام زعموا ينكرون سنة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويشككون الناس في السنة بحجة وما أدراني أنها صحيحة، ويتلاعبون بالبسطاء وعوام الناس. نقول سبحان الله، الذين نقلوا السنة هم الذين نقلوا القرآن. فإذا شككتم الناس في نقل السنة من باب أولى شككتم الناس في القرآن، من باب أولى هدمتم الإسلام. لماذا؟ من نقل إلينا السنة؟ الصحابة رضي الله عنهم. ونقلها عنهم من؟ التابعون. ونقلها عن التابعين من؟ تابع التابعين. وهكذا نقلت لنا بالتواتر عبر الأجيال حتى وصلت إلينا، ونحن نقوم بدورنا فننقلها لمن بعد ونعلم غيرنا. وهكذا يحفظ الدين بحفظ الله له، لأن الله قيد لهذه الأمة من الحفظة ومن الصادقين ومن أهل العلم من محدثين وفقهاء من يحملون هذا الدين، لأنه القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا هو الحفظ، يقيد للدين من يحمله. ولذلك دعا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بالنضارة في الوجوه والجمال في الصورة لمن حفظ حديثا له ووعاه وأداه كما سمعه، وده اسم النقل بالتواتر. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، أي حفظها، ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. إيه معنى الحديث؟ هذا دعاء من رسول الله لكل من حمل عنه حديثا وحفظه حفظا جيدا ثم قام بتبليغه للغير، دعا إليه الغير، علمه للغير. قال: فرب حامل فقه ليس بفقيه. قد يكون هذا الحافظ للنص ليس فقيها، هو يحمل فقط الفقه، أي يحمل أدلة الفقه، لأن الفقه أدلة، قال الله قال رسوله، وهذا حافظ، هذا وعاء للأدلة، لكن له ليس من أهل الفقه إلا عندهم القدرة على الاستنباط، فلما يبلغوا الغير ربما يكون الغير ده فقيها، فيبدأ يستنبط لنا من هذه النصوص الأحكام والفوائد. فرب حامل فقه أي يحمل أدلة الشرع، يحمل القرآن في صدره لكن ليس من أهل الفهم للقرآن. قد تجد مثلا متقنا للقرآن ومعه القراءات العشر ومتقن، لكن ليس من أهل العلم بتدبر القرآن وفهمه وتفسيره، لكن حافظ الحروف متقن، لكن ليس عالما في القرآن. لماذا؟ لأن القرآن يحتاج إلى علم. قد تجد وعاء للسنة، حافظ وحفظ متين للسنن، لكن ليس من أهل الفقه في استخراج الأحكام واستنباطها من النصوص. فقال رب حامل فقه ليس بفقيه، يعني عنده الأدوات، عنده الأدلة، ورب مبلغ أوعى من سامع، يعني اللي يصل الحديث ده عن طريق الحافظ هذا يكون فقيها، فيستنبط لنا الأحكام ويستخرج لنا الفوائد من النصوص. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أوعى من سامع. لذا حفظ لنا الشرع عن طريق الرجال الذين قيدهم الله تعالى لحفظ دينه، فالحافظ للدين هو الله رب العالمين، وجعل لذلك أسبابا وهو النقل والتواتر والعلماء.
لذلك جعل لنا قاعدة مهمة في باب العلم، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لأن العلماء هم الواسطة بين الخلق والخالق في بيان الشرع. حضرتك عشان تتعلم دينك محتاج للمتخصص، محتاج للعالم اللي يبسط لك وييسر لك ويستنبط لك ويخرج لك الحكم الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلوات ربي وتسليمات عليه. فالله عز وجل حفظ هذا الدين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلو حد أنكر السنة أنكر القرآن وهدم الإسلام. إذن إنكار السنة إنكار معلوم من الدين بالضرورة، إنكار السنة كفر وردة، لأن الله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كمن يتلاعبون اليوم بعوام الناس وبسطائهم، كما ذكرت لكم من قبل في قضية فوائد البنوك اليوم، وتجد من يحللونها ويخالفون منهج الله عز وجل، ويزعم المفتون منهم قبيح القول والفهم، يقول لك القرآن حرم الربا. هل وجدتم آية في القرآن بتحرم فوائد البنوك؟ شفت الإجرام؟ وهذا إشارة لإنكار السنة، إشارة لإنكار السنة، وده اللي أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يوشك رجل، عليكم السلام، يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإن ما حرم الله هو ما حرم رسول الله، ألا وإني أحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. انظر للوصف الدقيق: يوشك رجل شبعان، شبعان من الدولارات ومن الأموال، شبعان وعنده تخمة من التجارة بدين الله رب العالمين، يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، عاملين له قناة وقاعد في الفضائيات بعمته وبضحكته القميئة وسخريته من الدين المبطن بالتنوير كما يزعم هذا المجرم، يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. يقول لك: هات لي آية بتقول إن فوائد البنوك حرام. طيب ماشي، هات لنا أنت آية بتقول إن أكل التفاح حلال يا مجرم، ولا شرب العصير اللي بتشربه وانت قاعد في القناة حلال، هات لنا آية بيقول إن عصير المانجا اللي بتشربوه حلال، ولا عصير البرتقال حلال مثلا، ولا الماء اللي حضرتك بتشربه حلال، ولا الكافيه والقهوة حلال مثلا. فهذا إجرام، وهذا تضليل وتدليس على الناس، وكذب على الله ورسوله. رضي الله عن عبد الله بن مسعود عندما جاءته من خانها الفهم وقالت: يا ابن مسعود، من أين جئتم بأن النمص للمرأة حرام؟ لقد قرأت القرآن فما وجدته، ما لقيتش آية في القرآن بتقول إن إيش النامصة ملعونة ولا المتنمصة. فقال: إن قرأت القرآن لوجدتيه. قالت: إذن أعود فأقرأ القرآن مرة أخرى. رجعت تقرأ القرآن كاملا، تبحث عن آية بتقول إن النامصة والمتنمصة ملعونات، فلم تجد المرأة. وجاءت لابن مسعود قالت: ما وجدت؟ قال: عجبا، أما قرأت قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد لعن الرسول النامصة والمتنمصة. فغلب الفقيه. فنقول لخالد الجندي الجاهل الجهول اللي بيقول لك هات لي آية من القرآن تقول إن فوائد البنوك حرام، نقول له ارجع للسنة يا جاهل عشان تعرف أن النبي حرم ربا الفضل وربا النسيئة يا جاهل، وأن هذا عين الربا، فوائد البنوك عين الربا، إنك تحدد نسبة على المال مسبقة هذا عين الربا، عين الربا. وبعدين ما فيش، هي دي مش مضاربة عشان نقول لك الربح يكون وفق رؤوس الأموال، كمان مش تحديد نسبة. فطبعا هؤلاء شرذمة من البشر، أخبرنا عنهم نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن. زي ما قلت لكم من قبل، جي بيقول لي عم الشيخ الدخان حرام ازاي؟ مفيش في القرآن. هو كان ماسك تفاحة، قلت له انت بتاكل التفاحة دي ايه، حلال ولا حرام؟ قال لي حلال طبعا، ده تفاح. قلت له هات لي آية من القرآن بتقول ان التفاح حلال. فسكت المسكين مش عارف يرد ازاي، ما انت بتقول حلال اهو، هات لي آية بتقول ان اكل التفاح حلال. يا مجرم، القرآن يضع كليات وأحكام مجملة، وتيجي السنة تفصل وتبين وتشرح وتأتي لنا بأحكام جديدة، لأن الله تعالى قال من أطاع الرسول فقد أطاع الله، لأن كلام النبي وحي من الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقلت له أما قرأت في القرآن عن صفة النبي العدنان ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؟ هتحط السجارة في الطيبات فتكون حلالا ولا في الخبائث فتكون حراما؟ فهم يريدون إنكار السنة وإنكار الدين وإنكار الإسلام. فهذه المصيبة إخوة اللي ابتليت بها الأمة في زمانها المعاصر من هؤلاء الشرذمة الذين لا هم لهم إلا هدم ثوابت الدين وهدم الإسلام، درجة إن هم الآن سبحان الله يجي رمضان وتبدأ بقى الموجة بتاعة العبث، يطلع أبو حملات يقول لك ما فيش حاجة اسمها صلاة تراويح، شعائر الإسلام بتتعبهم سبحان الله، الأذان مجننهم، صوت الإمام في صلاة التراويح تعبهم سبحان الله، محددين نص ساعة صلاة التراويح في بعض البلاد نص ساعة. فصاحبنا طالع مش عاجبه ان الإمام يقرأ في النص ساعة دي في صلاة التراويح في الميكروفون، ليه سمعنا القرآن ليه؟ مش عايز يسمع قرآن في نص ساعة، مع ان الأفراح تقعد طول الليل دي جي ودرباكة ورأس وأغاني وتقلق النايم وتزعج المريض، دي على قلوبهم زي العسل عشان في رقاصة تعجب دي إبراهيم عيسى طول الليل دي جي والكباريهات طول الليل دربكة مش مشكلة، والحفلات اللي بيعملوها في الاستادات بمكبرات الأصوات والراقصات والراقصين دي مش ما بتزعجش إبراهيم عيسى أبو حملات، لكن اللي بيزعجه إيه؟ صوت القرآن سبحان الله. هكذا أهل العناد إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم سبحان الله، لا يريدون شعيرة من شعائر الإسلام أن تظهر. إذا شاف صيدلي قاعد في الصيدلية ما عندوش عمل ماسك القرآن بيقرأ يتجنن، إزاي يقرأ القرآن بدل ما يقرأ كتاب في الطب؟ نقول له هو قرأ يا إبراهيم عيسى كتب الطب كلها، قرأ وتعلم وتخرج وبقى دكتور صيدلي وقاعد بيبيع الأدوية، فبيقرأ كلام ربه بيذكر الملك جل جلاله. أنت اللي تعبك، أنت ما بتحبش القرآن ده شأنك. فالترويح بقت عنده مش سنة، وده عمل تنظيمي من عمر بن الخطاب، تنظيمي يا جاهل يا جهول. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم خرج في رمضان فصلى بالصحابة الليلة الأولى صلاة التراويح، الليلة الثانية خرج لهم فصلى بهم صلاة التراويح، الليلة الثالثة خرج لهم فصلى لهم صلاة التراويح، في الليلة الرابعة بقى اجتمع أهل المدينة وسدت الطرقات من كثرتهم فلم يخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي كان إذا اعتاد على أمر فرض، فخشي أن تفرض على الأمة شفقة عليه، لو خرج هتفرض، لا ما نخرجش عشان تظل نافلة وما نشقش على المسلمين. فخرج في صلاة الفجر لهم مجتمعين، قال علمت بمكانكم ولم أخرج إليكم، خشيت أن تفرض عليكم. يبقى السنة أن النبي صلى بهم التراويح جماعة في المسجد في رمضان 3 أيام، طب ليه امتنع؟ خاف من الفرضية والأمة تعجز عن القيام بذلك، ده هي نافلة وهو إبراهيم عيسى مش عاجبه كمان، عايز يمنحها كمان حتى النافلة، شفت الإجرام، فما بالك لو أصبحت فريضة. فطبعا النبي امتنع خشية الفرضية، وانتقل النبي إلى الرفيق الأعلى. وفي زمن عمر وجد الناس يصلون متفرقين، فيرجحهم عمر للسنة. ليه؟ لأن العلة التي من أجلها ترك النبي الجماعة في القيام في رمضان هي خشية الفرضية، وبانتقال النبي للرفيق الأعلى انتهت الفرضية خلاص، ما في، خلاص انقطع الوحي، فما فيش فرض بعد النبي خلاص. فأعاد الأمة لما كان عليه النبي، لا عمل تنظيمي ولا حاجة، ده عمر رجع الأمة للسنة تاني لأن العلة انتفت. فطبعا أمثال إبراهيم عيسى لا يفقهون هذا، لأنهم جهلة لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، سبحان الله، هم لا يقرؤون إلا في كتب الفساد فقط، في كتب الإلحاد فقط، في كتب العبس والمجون فقط، إنما يقرأ القرآن ويفهم مش، ليس هو، ليس من أهل الفهم. رجل لا يعرف أسماء كتاب يقول لك أسد الغابة، هو اسمه أسد الغابة، ده هيقرأ هيفهم؟ هذا لا يفهم. فله أن يقول ما فيش حاجة اسمها صلاة تراويح ولا سنة ولا حاجة، ويتريق ويسخر عشان يشكك الناس في أحكامهم وفي عبادتهم وفي طاعتهم، لأن مظاهر الإسلام تؤرق نومهم، هم لا يريدون شعيرة للإسلام أن تظهر أبدا. يقول لك عند الأضاحي، يقول لك سبحان الله، بدل ما تذبح يا سيدي وتعمل وتعذب للحيوان، نعذب الحيوان؟ الشعيرة بقت تعذيب للحيوان يا أولاد الإيه؟ طب هتقول لهم إيه الجماعة دول بس ماشي. وعلى النقيض بيدعو لتقديس البقرة، ليه متضايق من الناس اللي بينكروا على الهنود إنهم بيعبدوا البقر؟ تخيل يقول لك دي البقرة فيها أنوثة، أنوثة يا راجل عيب عليك، الأنوثة في النساء يا رجل عيب عليك، دي بقرة يا رجل عيب عليك، ولا كلمة رجل لا تستحقها يا هذا؟ سبحان الملك، سبحان الملك، عاجبه تقديس البقر ومش عاجبه صلاة التراويح ومش عاجبه قراءة القرآن. طيب ماذا يقال لأمثال هؤلاء؟ سبحان الله. نقول الله الموعد، غدا في حساب، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، ما أحلمك، يمهلهم لعلهم يعودوا ويعطيهم استدراجا وما تابوا، نسأل الله السلامة. وبلغة أهل الجزائر الله يهديهم أو يديهم، هنعمل إيه طيب؟ يا رب إن لم تشأ هدايتهم فعجل بهلاكهم، لأنهم وصمة عار على هذه الأمة، نسأل الله السلامة. فجاء من ينكر السنة ويتلاعب بعقول المسلمين ويشكك الناس في الدين، نسأل الله السلام. فنقول من أنكر سنة النبي أنكر القرآن وهدم الإسلام، فمن نقل إلينا السنة هم من نقلوا إلينا القرآن، جاءنا بالتواتر كما جاءت السنة بالتواتر، وحفظ الدين بحفظ الله له جل جلاله، وسيبقى الإسلام ومن عاند الإسلام إلى مزابل التاريخ والواقع خير شاهد. فجاء من يشكك ومن يدلس ومن يكذب، وهذه سنة الله يا إخوة، صراع بين الحق والباطل، صراع بين الخير والشر، لأن الدنيا كده دار ابتلاء، دار اختبار، دار امتحان، فلابد من الصراع. صراع بين الصواب والخطأ، بين المعروف والمنكر، بين الخير والشر، بين الإيمان والكفر، بين التوحيد والشرك، وهكذا سنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. المهم إن حضرتك تكون مدافعا عن الحق عاملا به. المهم أن تلزم أنت الصواب وتتحراه. المهم أن تفعل الخير وتدعو الناس له. المهم أن تعمل بالمعروف وتأمر الناس به. المهم أنك تحذر من البدع ومن أهل البدع. المهم أنك تتمسك بالسنة اعتقادا وقولا وعملا. فهذه حجج الجاهلية القديمة. وجدنا آباءنا كما قال أهل الكتاب للنبي أنهم يؤمنون بأنبيائهم وهم كذبة، فلو آمنوا بالأنبياء ما قتلوا الأنبياء، ولو آمنوا بالأنبياء لاتبعوا خاتم الأنبياء محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك يقول الله لهم في نفس الآية: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الإيمان معنى اتباع الأنبياء وليس قتل الأنبياء. الإيمان معنى العمل بما جاء به الأنبياء وليس إنكار ما جاء به الأنبياء. فدعواكم كاذبة ودعواكم باطلة، وهذا مفهوم الآية. لذا قال لهم بعدها: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. جات البقرة هي عشان إبراهيم عيسى ما يزعلش، اللي بيحب تقديس البقر أهي يا سيدي موجودة هي. عبدوها من دون الله في زمن موسى بن عمران، والوقت الهنود بيوسطوا نفس السيرة وبيعبدوا البقر، وانت ما شاء الله على نفس المنوال والشاكلة زعلان من الناس اللي بينكروا تقديس البقر. قدس انت البقر يا إبراهيم يا عيسى براحتك قدس. ولقد جاءكم موسى بالبينات، قال المفسرون والمصنفون للمختصر: ولقد جاءكم رسولكم موسى عليه السلام بالآيات الواضحات الدل على صدقه. العصا رأيتموها تحولت إلى ثعبان، يده تخرج من جيبه تضيء ما بين السماء والأرض بغير مرض أو علة. آيات وبراهين على صدق الرسول والنبي. رأيتم الآيات وجاءكم بالتوراة، كلام الله المنزل على قلب موسى عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك جعلتم العجل إلها تعبدونه. بعد ذهاب موسى لميقات ربه، رأوا الآيات وشافوا البحر انشق لموسى ونجى الله موسى ومن معه وهلك فرعون وملأه، وشافوا الآيات بأعينهم. موسى راح يناجي ربه عند جبل الطور، ووكل هارون يتابع بني إسرائيل، عملوا عجل من ذهب ولاد الإيه وسجدوا لهم من دون الله. ده انتوا لسه شايفين الآيات. فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى، ربنا أغرقه ونجاكم، تعبدوا عجل له خوار مفتوح من ورا ومن قدام، يجي شوية ريح يخش من ورا يعملوا صوت زمارة، بس اعبدوا الإله يا أولاد الإيه، زي اللي بيقدس البقر ده. أهم جاية منين بقى دي؟ ده ليها ولها تاريخ. جابوا الذهب وصهروه عملوا عجل من ذهب له خوار، يعني مفتوح من الدبر والفم، الهوى يلعب بيه يخليه يعمل صوت الدراد ده اللي انتوا عارفين، خوار. فسجدوا له من دون الله. بعد الآيات الواضحات والبراهين الساطعات يا ربي. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لما قال بعض أصحابه: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. جماعة المشركين كان عندهم شجرة يتبركون بها سموها ذات أنواط. ليه؟ لأنه كانوا يعلقون فيها السيوف والأسلحة. النوط يعني يعلق. فالصحابة شافوا كده قالوا النبي اجعل لنا ذات أنواط كما لهم إيش ذات أنواط، عايزين كما إحنا شجرة نتبرك بها كده. الله أكبر. غضب النبي غضب، قال لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يا رب سلم، مصيبة كبيرة جدا نتبرك بشجرة من دون الله، ما هو ده الشرك؟ نقدس بقرة كما فعل بنو إسرائيل، مجرد بس ما عبروا من البحر ونجوا بأمر الله سجدوا للعجل، سجدوا للعجل. ودي المصيبة يا إخوة، المصيبة لتتبعن سنن من قبلكم حذو الكذة بالكذة حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموا. جحر ضب، وده الحاصل في الأمة الآن، بنتبع ونقلد تقليدا أعمى إلا من رحم ربي وعصى. وليه ذكر جحر الضب؟ لأن الضب يا إخوة جحره من أنتن وأعفن الجحور، جميع الحيوانات تجعل لبيوتها بابين عشان التهوية، باب من أمام وباب من الخلف، إلا الضب الجحر بتاعه فتحة من فوق فقط، فبالتالي دايما تجد فيه النتن والعفن وسهل جدا القضاء عليه. الجماعة اللي في الصحراء يعملوا يجيبوا شوط مية بس كده، يجوا على لو عرفوا الجحر يحطوا بس الماء يطلع لهم يروح مسكينه، لانه ما عندوش مهرب، الجحر بتاعه ملوش غير فتحه واحده، انما بقيه الحيوانات تعمل ايه؟ فتحتين، فمنها تهويه وتنظف المكان وتحفظه، ومنها فرار من الاعداء وما تكونش فريسه سهله. انما الضب لا، تاخد بس شويه ميه كده تعرف مكانه، تحط بس شويه الميه يروح طالع لك على طول، تروح ماسك. وتجد الجحر بتاعه فيه نتن، فيه ايش؟ نتن، لأنه بفتحة واحدة. فقال لك حتى لو دخلوا جحر ضب في النتن ده هتمشي ورا منهم. هديك بتشوف شبابنا اليومين دول إلا من رحم ربي وعاصم، القزع بيقلد الغرب، يحلق أقرع من هنا وأقرع من هنا ويسدك حتة فوق. طب سيبها دي ليه؟ واحد تاني عامل عرف ديك، واحد تاني موقف لك شعره كده مش عارف زي السلك، واحد تاني مضفر ضفاير وإيه ده يا عم؟ في إيه بس؟ في إيه؟ واحد لابس لك سلسلة وانسيان ويندغ لبانة، يلا اديله، ويتزين ويتشبه بالنساء، وده على قلبه ده موضة، ويقطع هدومه على الركبتين وفخاده، بنطلون موضة مقطع وماشي ومسقط لي بنطلون من ورا ومبين الملابس الداخلية، موضة دي، موضة دي كلها. ده انتوا اللي مش فاهمين، ده انتوا جهلة، انتوا لسه عايشين في الأجيال القديمة. احنا الان في الزمن 2022. ايوه يا سيدي، زي صاحبنا اللي دخل على العالم اللي بيعلم الناس صحيح البخاري، قال له يا عم الشيخ انت قاعد هنا تعلمهم صحيح البخاري وغيرنا طلع القمر. فضحك العالم وقال له طيب اللي طلع القمر ده مخلوق ذهب لمخلوق مثلي، انما انا بوصل المخلوق للخالق بشرح صحيح البخاري. ثم الخاسر بقى الذي لم يصعد القمر مع من صعد ولم يصل إلى الرب مع من وصل. أنت حضرتك لا طلعت القمر ولا تعلمت دينك فأنت الخسران. إنما إحنا أنا لما بعلمهم قال الله قال الرسول بربط المخلوق بمين؟ بالخالق. إنما اللي طلع القمر ده إن طلع زي ما عجبني كده في بعض المواقف، الواد بيقول لآخر هو الجماعة دول فعلا طلعوا القمر؟ قال له بيقولوا. قال له بس احنا درسنا ان الهرم فوق ما فيش فيه هوا. قال له اه. قال له طب هم لما جابوا صورهم على القمر كانوا جايبين علم كده وبيرفرف. قال له اه صح، كان بيرفرف ازاي ده فوق في القمر ده؟ يعني تشكيك في صاعد يا سيدي، صاعدوا للأمر مش هنشكك، صاعدوا. ايه الفائدة؟ مخلوق طلع لمخلوق، ماشي كده، طوروا أجهزة ماشي خير وبركة دنيا. إنما اللي بيتعلم الدين بيوصل لمين؟ بيوصل للخالق، يعرف الخالق، وكفى بهذه هذا المقصد من خلقنا، أن نتعرف على ربنا وأن نعبد خالقنا جل جلاله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده، بعد ما رأيتم الآيات الواضحات والبراهين الساطعات على صدق الرسول موسى عليه الصلاة والسلام، إذا بكم تعبدون عجلا من دون الله. يا رب سلم، وأنتم ظالمون. هذا الظلم يا إخوة. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. نعم إخوة الإيمان والإسلام، عقارب الساعة تطاردنا، وحتى لا نشك عليكم وأنتم صائمون نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا إذا كان في أسئلة عبر البث، لا أدري في حد في البث جوه، شوف كده عربي، إذا كان في أسئلة من تقريبا ما فيش حد من الإخوة، فإذا كان في أسئلة على البث أرسلها لي. ولا أدري هل البث شغال ولا لا يا عربي، شغال البث؟ نعم نعم شغال. طيب شوف كده لو في أسئلة ارسلها لي، وسأجيب بعض الأسئلة. بعض سائل سألني قبيل الدرس بيقول ما حكم أن يقوم الإمام في صلاة التراويح بختمة للقرآن؟ يعني بعض الأئمة يجي في التراويح مثلا في رمضان ويصلي بختمة كاملة طول الشهر في صلاة التراويح، فبيسأل هل هذا واجب؟ الجواب لا يجب ذلك، لأن الله تعالى قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لكن إذا قام بعض الأئمة بعمل ختمة بنية أن يسمع المصلون القرآن كاملا ويتدبرونه فهذا خير، ولكن لا يجب، يعني يفضل أن يفعل ذلك بشرط اتفاق أهل المسجد على ذلك ولا يشق عليهم. يعني حاول يشوف حال المسجد ورأي أحوال الناس، إن كانوا على استعداد لذلك فلا بأس، هذا من الخير إنه يقرأ القرآن كاملا على مائدة رمضان. أما عن الحكم يجب لا يجب، يفضل ذلك إن تمكن من ذلك، وإلا فلا، يقرأ ما تيسر من القرآن. على نفس السؤال كان يقول وهل يجوز لي إن كنت بدأت ختمة خارج الصلاة أن أكمل هذه الختمة في صلاة التراويح؟ الجواب نعم، وتحسب ختمة. يعني مثلا حضرتك كنت قرأت 5-6 أجزاء خارج الصلاة، هكمل بعدهم وأنا في صلاة التراويح، تحسب لي ختمة؟ نعم تحسب لك ختمة، هي ختمة، أنت بدأتها خارج الصلاة وأكملت الختمة في الصلاة فهي ختمة وأنت مأجور عليها. والأكمل والأفضل أن تجعل لك ختمة خارج الصلاة وختمة داخل الصلاة، يبقى جماعة الخير كله بقى، ختمتين مش ختمة واحدة. لكن إن بدأت الختمة خارج الصلاة ثم أردت أن تكملها في الصلاة فهي ختمة وأنت مأجور عليها بإذن الله رب العالمين. أيضا سأل سائل عن حكم العمل في التأمينات، هل يجوز العمل في التأمينات؟ نقول التأمين على الحياة أو على كذا أو على كذا من العقود المسمى بعقود الغرر، وهي محرمة في شريعتنا، وعلى هذا لا يجوز العمل فيها. طب يا عم الشيخ حنا بن يفرض علينا تأمينات، أنت مكره، من يفرض عليه بالقانون مثلا تأمين معين فهو مكره ولا إثم عليه، إنما من يعمل في تلك التأمينات لا يجوز له العمل. أيضا بيسأل السائل عن حكم العمل بقى في الضرائب، في بلادنا مثلا في هيئات للضرائب، وخلص مثلا دراسة ويريد أن يعمل في هيئة الضرائب، هل يجوز؟ نقول إن الضرائب تنقسم إلى قسمين يا إخوة، وننتبه لهذه الأحكام. أولا يجوز للدولة أن تفرض ضريبة على الرعية من أجل القيام بالخدمات المناط بها والتي في خدمة الرعية، زي الطرق والجسور ومنافع الدولة زي المرافق، المياه والكهرباء وما شابه ذلك. فكل هذه مرافق تحتاج إلى الأموال، فإن كان خزينة الدولة فارغة من الأموال فيجوز لها أن تفرض بعض الضرائب اللي بتراعي فيها حال الرعية مع مراعاة